ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في ملف اليوم نناقش: هل تعارض واشنطن العملية العسكرية في رفح؟ اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تنفيذ إسرائيل لهجوم بري واسع النطاق في رفح سيشكل خطأ، معربا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قلقه العميق بهذا الشأن. وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك ساليفن إن نتنياهو وافق على طلب بايدن إرسال وفد من المسؤولين الإسرائيليين الرفيع المستوى إلى واشنطن لمناقشة هذا الهجوم وأي نهج بديل محتمل. وأوضح ساليفان أن هذه المباحثات يفترض أن تركز أيضاً على احتمال اتباع نهج آخر يهدف إلى ضرب حماس في رفح من دون القيام بهجوم بري كبير، وأتوقع أن تمتنع إسرائيل عن شن هجوم في رفح قبل إجراء هذا اللقاء في واشنطن. فهل تعارض واشنطن العملية العسكرية في رفح؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. البداية من القاهرة، ومعنا عبر الهاتف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور طارق. وبداية، في أي سياق يمكن أن نقرأ تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي بشأن قلق واشنطن من عملية رفح؟
هو بالتأكيد ما ذكر مستشار الأمن القومي يأتي في إطار التنسيق الإسرائيلي الأمريكي في هذا التوقيت، وإعلانه بأن هناك بطبيعة الحال تواصل سيتم في واشنطن من أجل التعرف على خطط التعامل مع رفح من قبل المسؤولين الأمريكيين ونظرائهم من الجانب الإسرائيلي. هذا معناه أنه هناك استئناس للحوار العسكري والاستراتيجي الذي قد توقف منذ فترة، ورفض الجانب الإسرائيلي إطلاع الجانب الأمريكي على أي تطورات في حرب غزة وليس التعامل مع مسألة رفح. أنا في تقديري أنه هذه الأمور يجب أن تفهم في السياق أن إسرائيل وحكومتها تشتري الوقت في هذا التوقيت للوصول إلى الهدف الرئيسي. بدأت بالفعل العمليات في رفح، يعني العمليات والغارات وعمليات الاقتحام الأمني والاستخباراتي واللوجستي في عمق القطاع، بدأت عمليات نوعية، ليس مطلوبا أن تقوم بعمليات اجتياح كاملة، وإنما بطبيعة الحال القيام بعمليات تجريبية في إطار طبعا فرق المستعمرين وقوات النهضة الجولاني. وهذا يفسر بحضرتك استئناف سياسة الاغتيالات التي تمت في القطاع مؤخرا، وليس فقط في منطقة مدينة غزة ولكن في خان يونس، وتجدد القتال والمواجهات في الشمال. هذا معناه أن الولايات المتحدة تتجاوب مع الطرح الإسرائيلي، لأنه هناك يعني تصريحات متناقضة لمستشار الأمن القومي حينما يتحدث عن أن الرئيس جو بايدن التزم التزاما بأمن إسرائيل، وبدأت الاتصالات بين الطرفين بعد توقف دام أكثر من شهر تقريبا. أعتقد أنه الولايات المتحدة تريد أن تمرر الوقت وتشتريه أيضا مع الجانب الإسرائيلي وصولا للأهداف الإسرائيلية المباشرة في هذا السياق.
إذن دكتور، ما الذي يفعله بلينكين خلال زيارته الحالية للمنطقة إذا كانت واشنطن مصرة على أن تدعى إسرائيل تمرر هذه الخطط؟
بلينكين يريد أن يلقي الرسالة بأن الإدارة الأمريكية جادة لدعم المواقف الحالية من أجل الوصول إلى مرحلة الهدنة، وتطبيق المرحلة الأولى أمر مهم للغاية لأنه ستبنى عليها مراحل أخرى. القضية ليست في الخلافات أو التباينات في الرؤى والخلافات حول الترتيبات الأمنية. هناك سيدتي وثيقة أمريكية قدمت في باريس 2 جاري العمل عليها من خلال الأطر. التفاوض مرتبط بفرق متصلة مصرية قطرية وأيضا أمريكية لتقريب وجهات النظر بصورة أو بأخرى. المشكلة الآن في أن الإدارة الأمريكية تريد أن تؤكد على مصداقيتها في الإقليم. افتقدت الإدارة الأمريكية مصداقيتها تماما، ومطلوب الآن أن تحول مواقفها إلى وتصريحاتها إلى أفعال حقيقية. وقف عملية رفح لن يتم، العملية ماضية في إطارها لن تتوقف بصرف النظر عن شكلها أو إطارها. الخلافات حضرتك حول طبيعة العملية ومهامها وأهدافها، وبطبيعة الحال هناك تساؤلات طرحت في مجلس الحكومة المصغر وفي مجلس الحرب خلال الساعات الأخيرة حول طبيعة العملية وأهدافها، وطرحت أسئلة خطيرة: ماذا لو لم تجد إسرائيل المقاومة، عناصر المقاومة الفلسطينية، عناصر حماس، عناصر جهاد؟ ماذا لو تم قتل كل المحتجزين بصورة أو بأخرى؟ كيف ستتعامل الحكومة الإسرائيلية مع الجمهور الإسرائيلي؟ وبالتالي في يعني ليست تخوفات لكن تحسبات مما هو جاري ومما هو مرتبط بطبيعة الحال بطبيعة الأزمة الحالية. وبالتالي الإدارة الأمريكية تريد أن تقول لشركائها: نحن معكم وندعم الخطوة الأولى، حيث لم تقدم الإدارة الأمريكية أي ضمانات، بل هي رسائل تطمينات للأطراف المشاركة في عملية المفاوضات إلى حين يتضح المشهد بأكمله.
هذه التصريحات تتزامن مع حديث عن تنازلات في مفاوضات الهدنة. برأيك دكتور، هل ستنجح جهود التهدئة هذه المرة، خاصة بعد مقتل عدد من قيادات حماس الميدانيين؟
يعني استئناف سياسة الاغتيالات لا علاقة له حضرتك بالمفاوضات، أو إنه إذا كانت إسرائيل ذهبت للمفاوضات معناه أن توقف العمليات والترتيبات، هذا غير صحيح. لم تلتزم إسرائيل بشيء ولن تلتزم، واغتيالات أي عناصر لحماس ستكون موجودة في أي مسرح عمليات سيتم اغتيالها فورا بدون أي التزامات، لأنه في تفويض ممنوح لقادة أجهزة المخابرات في اجتماع شهير تمت الموافقة عليه في مجمع الاستخبارات العام موساد اللي بيضم كل الأجهزة. إذا وجدت أي قيادة حتى مع الهدنة سيتم تصفيتها واغتيالها، فبالتالي لا توجد مشكلة في عمليات الاغتيالات، وإن كانت هذه الاغتيالات بتتم على مستوى قيادات الصف الثالث، ويعني باعتبارها قيادات محلية وليست قيادات كبيرة تضع السياسات والتخطيط. لكن في النهاية عمليات اغتيالات وبتتم في إطار استئناف لكل ما يزيد. الأمر الآخر إنه إذا استمرت المفاوضات، المفاوضات مستمرة لأكثر من 3 أسابيع ربما إلى شهر، ليست يوم أو يومين. الهدف منها أنها تستمر وفرق المتخصصة تعالج كل الثغرات التي يمكن أن تتم. الوفد المصري والوفد القطري قدموا صيغ بديلة لكل التكست أو البراغرافات اللي هي تم الخلاف عليها، وبالتالي إذا رفض بند أو نصوص، طبعا التفاصيل كثيرة ومكررة وفي حشو كثير، نعتقد أنها هتبقى في مراجعات سريعة. المشكلة أن الوفد الإسرائيلي، الوفد الإسرائيلي حتى الآن لديه مشكلة رئيسة في هذا الإطار، أنه لم يمنح تفويضا كاملا ولم يمنح التفويض الكامل، مما بقى يثير علامات استفهام: هل الوفد الإسرائيلي ذاهب إلى نزهة أم أنه سيكرر أخطاء مهنية مرة أخرى؟ لم يمنح التفويض الكامل، لم يوافق مجلس الحرب ولا الحكومة المصغرة على منح التفويض الكامل، وتركت الأمور على اعتبار مفاوضات مستمرة لعدة أسابيع لمراجعة الجانب الإسرائيلي في كل التفاصيل. هكذا نجح نتنياهو في أن يفرض استراتيجية التفاوض بصورة أوضح.
لماذا خفف سوليفان من التعبير في حديثها عن الموقف المصري؟ هو قال إن مصر عبرت عن قلقها، مصر هددت بتعليق معاهدة السلام وليس عبرت عن قلقها.
أيا كان تصريح مضمون مصر الأمن القومي، الرجل يقول في إطاره، لكن رسائل القاهرة واضحة ويعلمها الجانب الأمريكي جيدا. الجانب الأمريكي مسؤول بالمناسبة لأنه وموقع على معاهدة السلام، كارتر وقع جنب مناحم بيجن والسادات، وبالتالي القضية ليست مرتبطة بأن يقول قلق أو غير قلق. القاهرة لها رسائلها ولها تحركاتها في إطار حفاظها على مصالحها الكبيرة، ودي نقلت إلى كل الأطراف وليس الولايات المتحدة وإنما إلى إسرائيل ومسؤوليها في هذا التطبيق.
حديث سوليفان ذكر أهمية رفح في مسألة دخول المساعدات، وواشنطن هي التي وفرت ميناء لدخول المساعدات. كيف تقرأ هذا التناقض، وهل تهتم واشنطن بقضية المساعدات أم أنها تستخدمها للتموضع الاستراتيجي سواء في ميناء غزة أو بامتلاك أوراق تفاوض جديدة؟
هذه الأمور تفهم في سياق تعاون أمريكي إسرائيلي. الولايات المتحدة تبحث عن مصالحها، هي تريد أن توجد منفذ بحري وبعد قليل سيكون منفذ جوي، يعني سيتم فتح بالمناسبة معبر الميناء ثم مطار عرفات سيتم تشغيله أيضا وسيتم إصلاحه، بالتالي هيبقى في منفذ بحري ومنفذ جوي. لماذا الآن؟ وطبعا هناك قوة أمريكية عددها من 1000 إلى 1500 عنصر جايين من سنت كوم، القوى المركزية الأمريكية العاملة في الشرق الأوسط، بالتالي الولايات المتحدة لها مصالح ومصالح كبيرة مصالح مرتبطة بخطوط الغاز، مرتبطة بمارين واحد ومارين اثنين في قطاع غزة، وطبعا تواجدها بقوة عسكرية في هذه المناطق سيثير علامات استفهام حول طبيعة الترتيبات الأمنية والإسرائيلية في المرحلة المقبلة.
من القاهرة الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. إذن هل تم تجاوز الخلافات بين بايدن ونتنياهو؟ حول هذا الجانب معنا من القدس الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات. مرحبا بك معنا دكتور أحمد. وبداية سوليفان يقول إن أسباب القلق هو أن إسرائيل لم تقدم الخطة لواشنطن. هل إذا قدمت إسرائيل خطة اجتياح رفح لواشنطن يكون الأمر مقبولا؟
يعني الخطاب الأمريكي خطاب منافق تماما وخطاب عاجز وخطاب متناقض ويعطي رسائل كثيرة. يعني بدل أن يكون هناك موقف حقيقي للإدارة الأمريكية بوقف الحرب كليا والتعامل مع القضية باعتبار أن هؤلاء يعني في رفح والنازحون ومدنيون، وبالتالي بأين المقاومة أصلا؟ لذلك هذا الكلام أنه في خطة، يعني إذا قدمت إسرائيل خطة فأمريكا توافق. إسرائيل تقدم خطة بالمناسبة، يعني في نهاية الأمر أمريكا إسرائيل ستقدم خطة وستقتنع بها أمريكا وستقتحم إسرائيل رفح، وسيكون كبازار للانتقاد والاعتراض، ليس أكثر ليس أقل. يعني هذا كلام حقيقة لا يعني يجعل أمريكا شريكة في الحرب، شريكة في القرار، شريكة في الأداء. وهذا الخلاف حول الخطة وغير الخطة هذا مسألة ربما تأتي لابتزاز نتنياهو والإظهار أنه هو يعني لا يخضع، لا يطيع الرؤى الأمريكية في إدارة هذه الحرب.
هذه التصريحات جاءت بعد أول اتصال بين بايدن ونتنياهو منذ شهر. برأيك هل تم بذلك تجاوز خلاف الحلفاء؟
لا، أعتقد أنه المسألة أعقد من هيك، يعني أعقد من يعني توضيح مواقف. الإدارة الأمريكية الحالية تعتقد أنه حكومة إسرائيل هي حكومة عمليا تبتز الإدارة الأمريكية، تخدع الإدارة الأمريكية، لا تطيع الإدارة الأمريكية رغم كل المساعدات ورغم الشراكة في الحرب. الإدارة الأمريكية تعتقد أن نتنياهو يطيل الحرب ويعقد الأمر لإطالة عمره السياسي وإطالة عمر الحكومة السياسي لتنفيذ ما يريد، يعني لتنفيذ ما يريد على المستوى الشخصي وعلى المستوى الاستراتيجي. لهذا السبب الإدارة الأمريكية تعتقد أنه نتنياهو لا يقود إسرائيل بطريقة صحيحة، هو يعني يدمر حتى إنجازات إسرائيل. نتنياهو لا يطلق خطاب متناقض ويعطي رسائل كثيرة. يعني بدل أن يكون هناك موقف حقيقي للإدارة الأمريكية وقف الحرب كليا والتعامل مع القضية باعتبار أن هؤلاء يعني في رفح والنازحون ومدنيون، وبالتالي بأين المقاومة أصلا؟ لذلك هذا الكلام أنه في خطة، يعني إذا قدمت إسرائيل خطة فأمريكا توافق. إسرائيل تقدم خطة بالمناسبة، يعني في نهاية الأمر أمريكا إسرائيل ستقدم خطة وستقتنع بها أمريكا وستقتحم إسرائيل رفح، وسيكون كبازار للانتقاد والاعتراض، ليس أكثر ليس أقل. يعني هذا كلام حقيقة لا يعني يجعل أمريكا شريكة في الحرب، شريكة في القرار، شريكة في الأداء. وهذا الخلاف حول الخطة وغير الخطة هذا مسألة ربما تأتي لابتزاز نتنياهو والإظهار أنه هو يعني لا يخضع، لا يطيع الرؤى الأمريكية في إدارة هذه الحرب.
من القدس الدكتور أحمد رفيق عوض، كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. وحول دلالات توقيت الإعلان الأمريكي عن رفض عملية رفح، معنا من القاهرة الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات. أهلا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور مختار. بداية، لماذا قلقت واشنطن بشأن عملية في رفح بالتحديد ولم تقلق في كل العمليات السابقة؟
قلق واشنطن بشأن عملية رفح لأن هي تدرك أن هناك 1,400,000 نسمة في محيط سكاني ضيق للغاية، وأن عملية رفح قد تؤدي إلى توترات لا يمكن بدرجة أو بأخرى التحكم فيها ما بين مصر وما بين إسرائيل، لأن هنا مهدد الأمن القومي المصري، خصوصا أن مصر كان هناك أكثر من تصريح ليها مرتبط بأن هي لن تقبل مسألة التهجير القسري أو الطوعي، ولن تقبل عملية عسكرية في رفح تؤثر على أمنها القومي. ودي مسألة هتدخل إسرائيل في جبهة، هذه الجبهة تم تستفها بمعرفة الولايات المتحدة الأمريكية منذ كم بديفت حتى هذا التاريخ. فتفجير هذه الجبهة أو تطوير هذه الجبهة بشكل يكون نتيجة لعملية عسكرية غير محسوبة من قبل إسرائيل، أنا متصور الولايات المتحدة الأمريكية تدرك خطورة ده، وتدرك مسألة أن تكون مصر تظل دولة اتزان ودولة يعني لها حسابات فيما هو مرتبط بآليات تفجير هذا الصراع أو تهدئته. فرفح مسألة تأثيرها الكبير على الأمن القومي المصري معلوم ومعروف، وتدرك الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة هذا الأمر، وهناك رسائل مصرية واصلة للكثير جدا من أساس الأمريكان مرتبطة بهذا النطاق.
هناك وفد إسرائيلي الآن في واشنطن، ونتنياهو تحدث إلى بايدن بعد توقف اتصالات استمر شهرا. برأيك كيف تسير الأمور بين الرجلين، وهل ترتبط هذه التطورات بالانتخابات الأمريكية؟
شوفي، الكثير من المراقبين بدأوا يقارنوا مقارنة أنا شخصيا لفتت نظري بشدة، بايدن نتنياهو ولا أيزنهاور بن غوريون. أيزنهاور بن غوريون بحكم الإنذار اللي أعطاه أيزنهاور سنة 56 بوقف العدوان الثلاثي على مصر حتى لا تنفجر أوضاع منطقة الشرق الأوسط وتؤدي إلى تدخل أمريكي، فأوقف هذا العدوان سريعا. والكثير يناقش أداء بايدن مع نتنياهو. بايدن خاصم نتنياهو شهر، رجع كلمه بعد شهرين، كلمه بعد أسبوع، هذا كلام يعني لا يؤخذ في الاعتبار، خصوصا أنه التأييد الأمريكي بلا حدود هو هذا هو سبب الأساسي لهذا العناد الإسرائيلي الذي نراه. لو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية التأثير على إسرائيل أو الضغط عليها، عندها كثير من السبل اللي تستطيع أن تبرر من خلالها رسائل إسرائيل مرتبطة بهذا المعنى، أقلها تمرير قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، غيره بأخذ قيود على بعض المعدات العسكرية التي تذهب بشكل يومي إلى إسرائيل، المساعدات اللي بيتم الضغط على بعض الدول في العالم الغربي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإرسالها لإسرائيل. رأينا وشفنا كيف أتت رئيسة المفوضية الأوروبية ومع خمسة من القادة الأوروبيين، وفي ذات التوقيت المستشار الألماني في إسرائيل ويجتمع من نتنياهو ويتباكى على ما حدث من 7 أكتوبر. فالوضع من وجهة نظري الواحد ما بيبنيش عليه قوي حجم التباينات ما بين، خصوصا في التصريحات ما بين بايدن نتنياهو، ما بين ساموتريتش وإيتمار بن غفير وبعض الساسة الأمريكان، ما بين بلينكن أو أوستن أو غالنت أو بين غانتس، كل ده في النهاية مبنى حلقة واحدة. إن أرادت الولايات المتحدة الأمريكية إرسال رسالة صريحة إلى إسرائيل مرتبطة أن هناك ضيق أمريكي وضجر أمريكي مما تفعله إسرائيل، استطاعت أن تمرر كثير جدا من الأمور اللي هيكون تأثيرها ورد فعلها على الجانب الإسرائيلي بالغ. لكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد ذلك، وأنا متصور ما زالت تتحفظ على هذا الأمر حتى هذا التاريخ.
بالحديث عن هذه النقطة، دكتور سوليفان خفف من صيغة الرد المصري بشأن رفح وقال إن مصر قلقة فحسب. إلى أي مدى يمكن أن تمضي الولايات المتحدة في دعم إسرائيل في مسألة رفح رغم تهديد القاهرة بتعليق المعاهدة؟
سوليفان وحديثه أن مصر قلقة فقط، لا، أنا متصور لا، هناك قلق مصري بالغ في هذا النطاق، لأن مصر تدرك حساسية أن يكون 1,400,000 نسمة على البوابة الحدودية الخاصة بها، ومدى التأثير ده على رد الفعل الداخل المصري، وربما رد الفعل الداخل العربي والإسلامي والدولي والإقليمي. دي مسألة هتبقى مهينة، لأنه سكوت مصر على هذه المجزرة أمر صح لن تقبله مصر بأي حال من الأحوال، وفتح أبواب مصر أمام هذا العدد الهائل من قبل الفلسطينيين وبمثابة المساهمة في تصفية هذه القضية، فمصر بين رحي رحى كلاهما مر، وبدرجة أو بأخرى الملاذ الوحيد الآمن لكل هذه التوجسات هي ألا يكون هناك عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح، لأن أمر لا يستهان به بعيدا عن جريمته الإنسانية وبعيدا عن أنها مجزرة بشرية، لكن 1,400,000 نسمة على الباب، والسكوت عليه مر، وقبول عبور هؤلاء الناس أكثر مرارة، لأن خلاص تبقى مساهمة ختامية في تصفية هذه القضية، لأنه لا أمن لإسرائيل ولا وازع ولا مانع ولا عائق أمامها. فأنا متصور لا، هو قلق كبير، وأنه هذا القلق قد يسبب توترات وحساسيات صعب جدا التكهن بها في ظل هذه الظروف الإقليمية والدولية الملتهبة.
نتنياهو ربط التقدم في العملية بالمفاوضات، برأيك هل سيمضي في خطة اجتياح رفح أم أنه يستخدمها كورقة للضغط؟
يعني الظاهر للعيان الآن أنه ورقة رفح ما زالت تستخدم، لأنه مع ورقة رفح بيتم توجيه ضربات فيها شدة وفيها شراسة من حين لآخر، مثلا في خان يونس في غزة شفنا مهاجمة مستشفى الشفاء وغيره من مثل هذه الأمور، اللي هي معظم هذه الضربات بالغل والجرم الواضح فيها هي رسائل بشكل أو بآخر، لأنه البديل الوحيد اللي موجود أمام نتنياهو وهذا التطرف الموجود للشخصيات في الداخل الإسرائيلي هو أن يجتاح رفح. فمتصور أن البديل الطبيعي أن يوجه هذه الضربات بهذه الشراسة بهذا الإجرام الذي نراه والذي تابعناه في الكثير جدا من الأماكن داخل قطاع غزة. لكن لو أراد نتنياهو اجتياح رفح، هو تحدث قبل ذلك بأن هناك خطة موضوعة، وأنه أوصل هذه الخطة إلى قادة الجيش، وأن قادة الجيش في انتظار صدور تعليمات بتنفيذها وغيره من مثل هذه الأمور. لكن معلوم أن دي لها حساباتها المعقدة، ليس على نطاق الداخل الإسرائيلي فقط، على نطاق الداخل الإسرائيلي وعلى نطاق اتفاقية سلام مستقرة وهادئة منذ 79. أنت بتتكلمي يعني في أكثر من 50 سنة أو ما يضارع 50 سنة في هذا النطاق، وجر مصر لخلاف واسع مع الجانب الإسرائيلي. إسرائيل متصور أنه بشكل أو بآخر مش مؤهلة إليه في ظل التوترات الموجودة داخل الساحة اللبنانية وفي ظل التوترات موجودة في البحر الأحمر. التكهن بحدودها أصبح يعني محط أسئلة كثيرة، خصوصا بعد استهداف السفن الخارجة من المحيط الهندي أو الذاهبة إلى طريق رأس الرجاء الصالح، فأصبحتش المشكلة واقفة عند البحر الأحمر أو المضايق، ناهيك عن الميليشيات المستنفرة داخل الساحة السورية والعراقية. فالأمر في المنطقة معرض للانفجار بأي شكل. اجتياح رفح قد تكون هي الشرارة التي تؤجل كل هذه الأوضاع، وأنا متصور أن كل هذه الحسابات المعقدة أمام الساسة الأمريكان وأمام صانع القرار الإسرائيليين، اللي يدركوا مهما وصل حد التهديد حساسية ده، وإن أقدموا على ده هم يقدمون وقع يعني إطار أنا متصور لها حساباته المعقدة.
بالحديث عن هذه الضربات، كيف تفسر سلسلة الاغتيالات الأخيرة في صفوف حماس؟ هل هناك اختراق أمني؟ وكيف يؤثر هذا على موقف حماس في المفاوضات؟
شوفي، سلسلة الاغتيالات الموجودة ده طبيعي، يعني إذا كنا بنتكلم عن العروري الموجود في جنوب لبنان أو أحد الشخصيات الأخرى، أو الحديث عن بعض الشخصيات في حوالين مستشفى الشفا أو غيره وهو مسؤول إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية بصرف النظر عن مسمياتها، لكن ما زالت القادة الأساسيين المطلوبين من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بعيدين. القادة المتحركين على غرار هنية أو خالد مشعل أو غيره موجودين، والقادة المدنيين المؤثرين على غرار يحيى السنوار أو محمد السنوار أو حتى مروان عيسى، إن ما فيش دليل قاطع بأن هو تم اغتياله من عدمه، وأبو عبيدة وغيره من هذه الشخصيات الأساسية ما زالت بعيدة تماما عن الاستهداف ولم تصل اليد الإسرائيلية إليها. فمحطات الوصول هي وصلت إلى شخصيات صحيح قيادية، لكن حجم تأثيرها مش حجم تأثير هذه الشخصيات المعلنة من قبل إسرائيل ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية، اللي ما زالوا متحكمين في الأرض وبيلعبوا دور كبير جدا في إطار التفاوض ما بين الجانب الإسرائيلي وما بين جانب المقاومة الفلسطينية.
تتحدث واشنطن عن المساعدات الآن في قضية رفح، وقد فتحت ميناء في غزة وتعتزم أيضا تشغيل المطار. برأيك دكتور، هل غيرت واشنطن موقفها من المساعدات بعد أن دعمت في وقت سابق وقف نشاط أونروا؟
يعني أنا شخصيا لي علامات استفهام كبيرة حوالين ميناء في غزة أو حوالين تسيير رحلات بحرية، حتى وإن كانت هذه الرحلات في جانبها الأكبر إنساني على غرار أوبن أرمز الأسبانية أو السفينة الأخرى أو غيره مثل هذه الأمور، لأن الخشية أن تكون الشيء المبطن لدى الولايات المتحدة الأمريكية إن ده شكل من أشكال التحايل على قتل الأونروا، خصوصا أنه في آخر تصريح لمفوض عام الأونروا أثناء اجتماعه بسامح شكري أن إسرائيل منعت دخوله إلى مدينة رفح، وأن هناك قيود كبيرة جدا تفرض على الكثير جدا من الموظفين الخاضعين للأونروا، ناهيك عن دمار أكثر من 150 مقر، موت أكثر من 400 شخص داخل مقرات الأونروا، قتل الكثير جدا من الشخصيات أو الموظفين التابعين للأونروا، وهو حسب حديثهم لم يتم منذ أكثر من 50 سنة. فدي كلها أمور الخشية بأن يكون الممرات البحرية مش تكفير عن ذنب أكتر من أنه هو قتل لمنظمة هي قائمة على رعاية وإغاثة الفلسطينيين وأخذت طابع إنساني في المقام الأول، والحديث الخارج من كثير جدا من قادتها كان منصف للواقع الفلسطيني، وده اللي أثار ضجر وضيق الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. وعندما يتحدث الإنسان عن هذا العدوان الإسرائيلي لابد أن يكون أمام هذا العدوان الإسرائيلي السكون الأمريكي والوقوف الأمريكي بلا حدود. وأنا شخصيا في أكثر من لقاء على وسائل إعلام مرئية ومسموعة ومكتوبة حملنا الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية ما تفعله إسرائيل، لأن لولا المدد بلا حدود لوقفت إسرائيل عن هذا الإجرام الذي تمارسه على مدار أكثر من 160 يوم.
أخيرا دكتور، سؤال حلقة اليوم، هل تعارض واشنطن العملية العسكرية في رفح؟ وماذا يفعل بلينكين في القاهرة والرياض؟
يعني أنا متصور أن هناك تحفظات أمريكية على هذه العملية، لأنه صعب جدا ومستحيل أن تمرر دون ضوء أخضر مصري من وجهة نظري، وهذا مستحيل على مصر أن تعطيه. مسألة رفح بالذات مسألة لها حسابات وحساباتها معقدة للغاية، لأنه حتى مش مسألة الموافقة أو الاعتراض المصري وهو اعتراض واضح وموجود، لكن مسألة المجتمع الدولي والإقليمي والعربي والإسلامي والشعوب في العالم العربي والإسلامي، يعني 1,400,000 نسمة داخل مربع سكني، أي طلقة بأي حجم وبأي قوة تفجير سوف تودي بمئات الأشخاص من القتلى، وده أمر لن يتحمله المجتمع الدولي بأي حال من الأحوال. احنا شفنا أنطونيو غوتريش من يومين أو ثلاثة أيام يكاد يستصرخ وفي حالة عويل وصراخ ويناجي المجتمع الدولي إنقاذ هذا الجوع الجماعي، وإنه يعني ما يتم الآن لا يمكن يعني الغفران به حتى لو مرت سنوات، وإن دي جريمة ترتكب أمام مرأة ومسمع. نعم كان حديث الحقيقة مستفيد في هذا النطاق. أيضا حديث مفوض عام الأونروا في اجتماعه بسامح شكري في القاهرة تحدث حديث يعني حديث صعب فيما تفعله إسرائيل. فواقع هذا الذي نراه هو مرتبط في الأساس بالتأييد بلا حدود من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والضعف والهوان والخذلان بلا حدود من قبل العالم العربي والإسلامي الذي فقد الهوية وفقد البوصلة الخاصة بحياته، وبدرجة أو بأخرى السكون على هذا الذي تفعله إسرائيل. أو الحديث عن رفح أو غير رفح هو حديث فيه مهانة عربية إسلامية أكثر من مهينة فيها مهانة إقليمية ودولية يتحمل مسؤوليتها كل العالم الحر والمتحضر.
بحديثي إلى نائب رئيس المركز العربي للدراسات الدكتور مختار غباشي، نكون وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة، قدمته لكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.